شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم أخلاق اجتماعية من إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال. أخلاقنا عنواننا، تبني المحبة بيننا، بالبر والإقدام نحيا منعمين بديننا، بالرفق واللطف الجميل، بالعفو والصفح الجليل، نغدوك بيت واحد يغوي السعادة والهنا، لاقونا عنواننا، تبني المحبة بيننا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أخلاق اجتماعية، نتدارس فيه بعض الأخلاق الاجتماعية الإيجابية منها والسلبية، لنبين حسنها ونحذر من قبيحها. قرع باب غرفة المعاينة شاب حسن الهيئة، وسيم قسيم قارب 40 أو تعداها قليلا، يريد أن يلقاني. طلبت إليه الممرضة الانتظار مع المنتظرين في غرفة الانتظار، لأن الطبيب مشغول في معالجة مريض. جلس برهة لم تتعد الدقائق الخمس ليقرع الباب ثانية، وعاد وطلبت إليه الانتظار. دهش المنتظرون لحاله، جلس ثالثة ثم قرع الباب ليقول: أنا لا أريد علاجا، ولكن أريد استشارة فقهية، ثم بكى: وأنا مضطر للقاء الطبيب الآن. أخبرتني الممرضة: اعتذرت من المريض واستأذنته لأنظر في حال الشاب. دخل الشاب إلى غرفة المكتب ليخبرني أنه طلق زوجته أم ابنتيه الصغيرتين لما أغضبته صباح اليوم، وهذه هي الطلقة الثالثة خلال هذه السنوات العشر من الزواج. أرجوك، هل تجد لي من مخرج شرعي؟ ثم راح يبكي يقول: إن ذهبت زوجتي ضعت، وضاعت بنتان في عمر الزهور. لو سكت هذا الشاب في لحظة غضبه لكان خيرا له، وأحفظ لماء وجهه وكرامة نفسه. إذا غضب أحدكم فليسكت. هل علمتم ما عنوان حلقة اليوم؟ الغضب. أيها الإخوة والأخوات، يسقط الرجال ويصغر الكبار عند اشتداد الغضب، يهون العزيز ويذل الرفيع عند اشتداد الغضب. ربما طلق رجل زوجته عند اشتداد غضبه فندم ندامة الكسعي، ربما باع امرؤ داره بثمن بخس في ساعة غضب ثم ندم ولات ساعة مندم، ربما آذى رجل ابنه في لحظة غضب، أو قطع شراكته مع شريكه القديم، أو تكلم بكلمة الكفر والعياذ بالله تعالى، أو نطق بعبارات أو دعته السجن سنوات، كل ذلك بسبب الغضب. والحق يا جماعة أن امرؤ لا يخلو من غضب ما دام يحب شيئا ويكره شيئا، وما دام يوافقه شيء ويخالفه شيء، وما دام يعيش في هذه الحياة الدنيا. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله أوصني، قال له لا تغضب، جاء شراح هذا الحديث قالوا إيش يعني لا تغضب؟ طيب هل يستطيع امرؤ في الدنيا أن لا يغضب؟ أو هل يستطيع امرؤ في الدنيا أن يحدد الساعة التي سيغضب بها؟ بمعنى أنه سيقول أنا بعد دقيقة سأغضب راقبوني، أو أنني بعد دقيقة لن أغضب فراقبوني. الغضب حالة انفعالية. إذن ما معنى حديث لا تغضب؟ قال شراح هذا الحديث من علماء وفقهاء الحديث النبوي الشريف، قالوا لا تغضب يعني لا تعمل أعمالا تخالف الشرع إذا أنت غضب، وقالوا لا تفعل ما يأمرك به الغضب مما حرم الله تعالى، كما قال ابن حجر في تفسير هذا الحديث، لا تعمل بعد الغضب شيئا مما نهيت عنه، كما قال ابن حبان. فحلقة اليوم: كيف تسيطر على الغضب؟ كيف تضبط لسانك عند الغضب فلا ينطق بالشتم والسباب والفحش الذي يستحي منه العاقل؟ كيف تملك أعضاءك عند الغضب؟ سأساعدك الآن في أن تتدرب كيف تملك أعضاءك عند الغضب، فلا تنطلق بالضرب والتهجم والتمزيق والقتل والكسر والجرح. كيف تحفظ قلبك عند الغضب فلا يمتلئ حقدا وحسدا وشماتة وغلا على المغضوب عليه؟ قال الله تعالى أيها الإخوة في وصف المتقين: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال مرني بأمر وأقلله علي كي أعقله، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. وابن مسعود يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون الصرعة فيكم؟ قلنا الذي لا يصرعه الرجال. الصرعة الإنسان الذي يصرع الرجال ولا تصرعه الرجال. قال ليس بذلك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. معناها في أناس يا أيها الإخوة يملكون أنفسهم عند الغضب، يعني هم يغضبون لكنهم يملكون أنفسهم عند الغضب. حلقة اليوم للتدريب والتعليم كيف تملك نفسك عند الغضب. لا بأس أن تغضب، الأمر ليس بيدك، وهناك مثيرات في هذه الحياة تجعلك وتجعلني ممن يغضبون، لكن المهم أن تملك نفسك، أن تملك لسانك، أن تملك يدك، أن تملك قلبك، لا أن تتفلت منك هذه الأمور فتتكلم بما لا يليق وتعمل ما لا يصح وتنطق بما لا يجوز. في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في البخاري: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الآن أيها الإخوة، خمسة أمور بها تملك نفسك عند الغضب، خمسة أمور بها تسيطر على الغضب. إذا غضبت فلا بأس، لكن يبقى الغضب منضبطا بالشرع. خمسة أمور بها تسيطر على الغضب: أولها الإكثار من ذكر الله تعالى. أخي المستمع، أكثر من ذكر الله. أختي المستمعة، اجعلي الذكر عادتك وديدنك وهجيرك صباح مساء، لأن الغضب من الشيطان، والشيطان يذيبه ذكر الله، ويفر الشيطان من الذاكرين. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يعني في سورة الأعراف إنه سميع عليم، في سورة فصلت إنه هو السميع العليم. سليمان بن سرد رضي الله عنه صحابي قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فبينما أحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمهما أكثرت من ذكر الله تعالى في غضبك وفي طمأنينتك، كنت أكثر سيطرة على الغضب، لأن الشيطان بعيد عن الذاكرين قريب من الغافلين. ما رأيكم؟ يا أيها الإخوة، لو أن واحدا منا جعل لنفسه في كل صبيحة جلسة لمدة ربع ساعة يذكر الله تعالى بها، موافقون؟ ما رأيكم لو أن الواحد فينا في كل مساء قبل أن يأوي إلى فراشه يذكر ربه 15 دقيقة، يقرأ أذكار الصباح والمساء، تسبيح، تحميد، تهليل، سبحان الله، الحمد لله، يا لطيف يا لطيف يا لطيف، يذكر اسم الله تعالى اللطيف 10 دقائق أو ربع ساعة في الصباح وفي المساء، والله يسكب على قلبك من النور ما لا يخطر لك على بال، والله شرح في صدرك وأنس في نفسك وطمأنينة في فؤادك ما بعدها طمأنينة. هذه الحياة التي تمور بالإزعاجات والضيق والكرب تسكن وتطفأ عند ذكر الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمركم أن تذكروا الله. يا جماعة، آمركم، والآمر هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أتأتمرون؟ آمركم أن تذكروا الله تعالى، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا، حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منه. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. الذكر يسكن فؤادك ويجعلك في اطمئنان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، وإذا ذكر الله تعالى خنس. في قصة لعلها تكون تربوية لا حقيقية، رأى رجل الشيطان في صورة ضعيفة هزيلة، سأله: من أنت؟ قال: هو الشيطان. قال: ما لي أراك ضعيفا هزيلا؟ يعني هو يتوقع الشيطان كبير. قال: ما لي أراك ضعيفا هزيلا؟ قال: دخلت فيك وأنا مثل الجزور، الجزور الناقة الضخمة، دخلت فيك وأنا مثل الجزور، وخرجت منك وأنا مثل العصفور. قال: لما؟ قال: تذيبني بذكر الله.